إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، قد بينا سابقا أن الإسلام حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فحرم الزنا واللواط حفاظا على الدين وحفاظا على العرض وحفاظا على الصحة وحفاظا على الأسرة وحفاظا على المجتمع. ولقد بينا الأضرار الناجمة عن الزنا واللواط، كما بينا تحريم الإسلام القاطع لهذا الداء. ومعلوم أن في الإسلام أنه لكل داء دواء، فما حرم الإسلام شيئا إلا وقد وضع البديل له. ما حرم الإسلام شيئا إلا وقد وضع البديل له، فليس هناك حرام إلا وبمقابله حلال يغني عنه. ما حرم الله عز وجل على الناس شيئا يحتاجون إليه قط. ما حرم الله تعالى على الناس شيئا يحتاجون إليه قط. ففي الحلال دائما ما يغني عن الحرام. ومن هنا حين حرم الإسلام الزنا فقد شرع الإسلام الزواج، وهذا هو العلاج أو أحد وسائل العلاج للوقاية من هذا الداء. ففي الحلال دائما ما يغني عن الحرام، فالإسلام حينما حرم الزنا فقد شرع الزواج تحصينا للنفس وكسرا للشهوة وإغراء الشيطان وتكوينا للأسرة المسلمة وتدبيرا للمنزل وتكثيرا للعشيرة وتحقيقا لإرادة الله عز وجل في بقاء هذا النوع، كما قال الله جل وعلا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أمر الله المسلمين أن يعملوا على تزويج بناتهم وأبنائهم. أمر الله تعالى بتزويج الآباء والأبناء حينما قال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الأيامى، الأيامى جمع أيم، والأيم هو الذي لا زوج له سواء كان رجلا أو امرأة. الأيم من الرجال هو الذي لا زوجة له، والأيم من النساء هي التي لا زوج لها. أمر الله بإنكاح وتزويج هؤلاء جميعا فقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إن يكونوا فقراء وأنكحوا الصالحين، قد يكون المراد بالصالحين صلاح الدين، وقد يكون المراد بالصالحين الصلاح يعني للتزوج. أنكحوا الصالحين يعني الذين يصلحون للتزوج ويحتاجون إليه، من عبادكم وإمائكم. ولا ينبغي أن يكون الفقر أو الحاجة مانعا من الزواج والتزويج، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. فهذا الخطاب وأنكحوا وزوجوا خطاب للمسلمين عامة، والأولياء خاصة، أن يزوجوا هؤلاء ولا يدعوهم في حالة العزوبة، يتعرضون للشيطان والشهوات. لا يكن همك أيها المسلم البحث عن المال، ماذا تدفع وكم تأخذ وماذا عندك من مال. إن المرأة أو البنت ليست سلعة تباع وتشترى، إنك حينما تزوج ابنتك تريد لها إنسانا كريم الخلق متين الدين، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن على المسلمين أن يعوا أمر الله تعالى، أن يعوا هذا الأمر، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. فكم من فقير اغتنى، وكم من معسر أيسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا، ودوام الحال من المحال. لا يجوز للأباء أن يجعلوا من بناتهم سلعا، لا يجوز للأباء أن يعطلوا زواج بناتهم وأبنائهم. ولطالما بحت أصوات العلماء، ولطالما بحت أصوات الدعاء والعلماء، ونادوا: يا قوم يسروا ولا تعسروا، لا تعسروا ما يسر الله، لا تضعوا عراقيل في طريق الحلال. فنحن إذا يسرنا الحرام كما نرى، ووضعنا الأحجار في طريق الحلال وسددنا أبوابه، ماذا تكون النتيجة؟ فمنع المشروع يؤدي إلى غير المشروع، وكل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده. تعطيل الزواج يؤدي إما إلى الحرمان وإما إلى الانحراف، إما إلى الحرمان والكبت والعنوس، وإما إلى الانحراف. وعلى كل، الأخلاق هي الخاسرة والدين هو الخاسر. كثير من الشباب والشابات يمكث إلى ما بعد 30 سنة، بل الآن بدأوا يصلون إلى 40 ولم يتزوجوا، علما بأن الرجل والبنت يبلغ في سن 15. فلماذا يبقى هذه السنوات كلها بدون زواج؟ وماذا يفعل في هذه السنين؟ في القوانين التي وضعها الناس وشرعوها في هذا العصر في تحديد سن الزواج، قد جعلوا من هذه القوانين الزواج المبكر جريمة يعاقب عليها القانون، والزنا المبكر حق من حقوق الإنسان يحميه القانون. فالغرض من هذا التقنين هو تقويض الحلال وهدمه وفتح باب الحرام. فعلينا نحن المسلمين أن نعي هذه الرسالة، وأن نيسر ولا نعسر، وعلينا أن نتيح للشباب والشابات أن يتزوجوا وأن يكونوا الأسر المسلمة، وأن نرى في كل يوم زواجا وزواجا وزواجا، وأن نضع حدا للظواهر الشاذة التي لا يقرها الإسلام ولا يقرها العقل ولا تقرها المصلحة ولا الأخلاق، ألا وهي عزوبة الشباب وعنوسة النساء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الباءة القدرة على الزواج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقد يقول قائل: ما كل الناس يستطيعون الزواج وخاصة في سن مبكرة، وهذا صحيح. فهنا تأتي الوسائل الأخرى للعلاج، ونحن نتحدث عن العلاج الذي وضعه الإسلام للوقاية من الوقوع في الحرام. هنا تأتي الوسائل الأخرى للعلاج والبعد عن الوقوع الفاحشة. قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. العفة، الطهارة، النظافة، النقاء، البعد عن معصية الله، العفة، أن يكون المرء، أن يكون الشاب والشابة عصاميا لا يقع بسهولة في الحرام. العفة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذي يعين على العفة، الذي يعين على العفة الوسائل التالية: الصيام. من الوسائل التي تعين على العفة الصيام. فإذا كانت هناك ظروف قاهرة تمنع من الزواج في سن مبكرة، فالإسلام أرشد الذين لا يجدون نكاحا لتحقيق العفة أن يصوموا صيام النفل. لما للصيام من تخفيف للشهوة وكسر لغريزة لحد الغريزة وكسر لحدة الغريزة وتقوية لمعنى المراقبة لله تعالى والخشية منه. وقد جاء هذا الإرشاد في الحديث النبوي الذي رغب الشباب في الزواج، وقال في آخره بعدما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي قاطع للشهوة. فالصوم يخفف من حدة غليان الشهوة وطغيانها، يخفف من حدتها، والصوم يرقي الإنسان ويجعله يرتقي، لأن من أغراض الصيام وحكمه وفوائده الوصول إلى درجة التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى مانعة من الوقوع في الحرام. إذن الذي يعين على العفة كما قلنا هو الصيام. الأمر الآخر الذي يعين على العفة أيضا والطهر والنقاء والابتعاد عن الوقوع في أوكار الفساد والانحلال: الابتعاد عن المثيرات الجنسية. الابتعاد عن المثيرات التي تثير الغرائز وتهيج الشهوة، المثيرات الجنسية. فمما لا يختلف فيه اثنان: أن المجتمع الذي نعيش فيه يعج بالمفاسد والمغريات، مليء بالمغريات والمثيرات، ويتخبط بالانحلال والفجور. ولا شك أن الشاب حين يجري وراء هذه المثيرات والمفاتن ويتيه في حمأة الرذيلة والفاحشة، فإنه يتأثر خلقيا وينحرف سلوكيا ويكون كالحيوان الأعجم شهوة وانطلاقة. فهنا لا بد من العمل على الابتعاد عن هذه المثيرات. فعلى المربين أن يقوموا بدور النصح والتنبيه تجاه من لهم في أعناقهم حق التوجيه والتربية، حيث يهمسون في آذانهم إن النظر إلى النساء الكاسيات العاريات المتبرجات، وأن قصص أو أن قراءة القصص الغرامية والمجلات الخليعة التي تصور النساء عاريات والتي يقوم على ترويجها تجار الغرائز والأعراض، وأن الاستماع إلى الأغاني الخليعة التي تبثها أمواج الأثير في كل مكان، إن كل هذا يلوث الشرف ويقتل الكرامة ويثير الغريزة ويفقد الشخصية التنبيه إلى هذا الأمر وإلى الشباب بالذات يجعلهم يعون هذا النصح ويقبلوا هذا التوجيه، وحينئذ يكونون في زمرة الصالحين الأطهار والمؤمنين الأبرار. إذن من الوسائل التي تعين على العفة الابتعاد عن كل ما يثير الغريزة ويحرك الشهوة. الأمر الآخر أو العلاج الآخر ملء الفراغ بما ينفع. ملء الفراغ بما ينفع، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، الفراغ قاتل ومهلك، فلا بد من ملء الفراغ بماذا؟ بما ينفع لا بما يضر. لقد قرر علماء التربية والنفس، علماء النفس والتربية، أن الولد إذا اختلى إلى نفسه وقت فراغه ترد عليه الأفكار الحالمة والهواجس السارحة والتخيلات الجنسية المثيرة، فلا يجد نفسه إن كان مراهقا أو شابا إلا وقد تحركت شهوته وهاجت غريزته أمام هذه الموجة من التأملات والخواطر، وحينئذ لا يجد بدا إلا أن يلجأ إلى ارتكاب الفاحشة ليخفف من طغيان الشهوة ويحد من سلطانها ومن العلاج حتى لا يقع شبابنا في هذه النتائج الوخيمة والعواقب الأليمة، العلاج أن نعرف الشباب كيف يقضي، أو أن نعرف الشاب كيف يقضي وقته ويملأ فراغه. وما أكثر المجالات، وما أكثر المجالات التي يقضى فيها الوقت ويملأ الفراغ، إما برياضة بدنية يقوي بها جسمه، أو نزهة بريئة مع رفاق مأمونين يروح بها على نفسه، أو مطالعة مفيدة يكمل بها علومه. للأسف كثير من أبنائنا وشبابنا لا يقرؤون، لا تجد الواحد منهم يأخذ الكتاب، أفضل رفيق في الزمان، خير رفيق في الزمان هو الكتاب، كثير من شبابنا لا يقرؤون. مطالعة مفيدة يكمل بها علومه، أو حضور درس ديني توجيهي يهذب خلقه، أو مباراة ثقافية يروض بها عقله، إلى غير ذلك من المجالات النافعة التي تغذي الفكرة وتهذب الروح وتقوم الجسم وتسمو بالخلق. المهم هو أن لا يترك له الفراغ القاتل، أن يملأ فراغه بما ينفعه في دينه ودنياه. الأمر الآخر أو العلاج الآخر للوقاية من الوقوع في الفاحشة وللإعانة على العفة، الرفقة الصالحة. الرفقة الصالحة من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المربي تجاه ولده الشاب وبنته الشابة، أن يختار له رفقاء صالحين مأمونين يذكرونه إذا نسي، وينصحونه إذا انحرف، ويعينونه إذا انصلح، ويواسونه إذا أصابته أحداث ونوازل. ولا شك أن المرء على دين خليله، وأن القرين بالمقارن يقتدي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين صاحبه فلينظر أحدكم من يخالل ومن يصاحب. والله تعالى يقول في محكم كتابه: وحسن أولئك رفيقا. حسن أولئك رفيقا، يعني تلك الرفقة الصالحة الحسنة ونعمة الرفقة، الرفقة الصالحة وحسن أولئك رفيقا. ومن المعلوم يقينا أن الذي يصاحب أهل المنكر والفسوق والعصيان فلا يقودونه إلا إلى الضلال، ولا يدفعونه إلا إلى غواية، ولا يصحبونه إلا إلى منافع شخصية وغايات دنيوية. قال الله جل وعلا في معرض التحذير من قرناء السوء، مبينا ندامة من لم يحتط لنفسه في اختيار من يصادق ومن يصاحب: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هكذا يتحسر ويتألم ويتمنى ويندم حيث لا ينفع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد صحب فلان هذا فلان هذا الذي صاحبه كان ضالا مضلا، كان فاسدا مفسدا، فهو صاحبه فأفسده، فيوم القيامة يندم ويقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر وعن الهدى وعن القرآن بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وصاحب السوء هو أيضا شيطان من شياطين الإنس، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا الجليس الصالح والجليس السوء: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أن يهدي لك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة بمجرد جلوسك معه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. هذا تمثيل رائع وتصوير عظيم للجليس الصالح وجليس السوء. فليحذر شبابنا من رفقاء السوء وقرناء الشر، إن أرادوا لإيمانهم رسوخا وتمكينا، ولأخلاقهم سموا وتهذيبا، ولأجسادهم سلامة وقوة، وليحرصوا على الرفقة الصالحة والجماعة المؤمنة لتتحقق لهم السعادة في الدارين، الكرامة في الدنيا والنجاة في الآخرة. وصدق الله العظيم إذ يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فصحبة المتقين تنفع في الدنيا ويوم القيامة، أما الصحبة في الدنيا لأجل الدنيا وصحبة الأشرار فإن وإن كان بعض النفع فيها في الدنيا فإنها يوم القيامة تكون خسارة ووبارا على صاحبها. الأخلاء الأصحاب الأصدقاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، يصبحون أعداء لبعضهم ولم يعودوا أصدقاء إلا المتقين، فإنهم أحباء في الدنيا وأحباء في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ختاما للحديث عن هذه الوسائل العلاجية، علاج البعد عن الوقوع في المحظور وفي المحرمات، في الزنا واللواط والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ختاما ومن أعظم الوسائل النافعة والناجعة للبعد عن الوقوع في الفاحشة، مراقبة الله عز وجل وخشيته والخوف منه. مراقبة الله تعالى هي أعظم وسيلة، أعظم علاج، أعظم وقاية للحيلولة دون الوقوع في المحظور. مراقبة الله عز وجل وتعظيمه وخشيته والخوف منه، واستحضار العبد أن الله رقيب عليه لا تخفى عليه خافية. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. فمراقبة الله هي دوام العبد أو دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله تعالى على ظاهره وباطنه، أن يستشعر مراقبة الله عز وجل له في ظاهره وباطنه، وأنه سبحانه وتعالى ناظر إليه سامع لقوله. ومع ذلك، مع أن الله مراقب عليه لا تخفى عليه خافية، فقد وكل بعباده ملائكة يكتبون أقوالهم وأعمالهم. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي يوم القيامة سيقرأ العبد كل ما كتبه الحفظة من أقواله وأعماله ويحاسب على ذلك. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وقال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كتابه في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن مراقبة الله جل وعلا تحجز الإنسان وتمنعه عن المعاصي. إن مراقبة الله جل وعلا وخشيته هي التي منعت نبي الله يوسف عليه السلام عن المعصية، حينما راودته امرأة العزيز، قال جل وعلا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها، طالبته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وهيئت الظروف وقالت هيت لك تعال عندي، قال معاذ الله أعوذ بالله أن أعصيه، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إن مراقبة الله جل وعلا هي التي منعت ذلك الرجل الذي راود وطالب بنت عمته، بنت عمه، راود بنت عمه على الفاحشة لأيام بل لسنوات، فلما تمكن منها قالت له المرأة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. كانت امرأة مؤمنة اضطرتها الظروف وإغراء المال إلى الوقوع في قبضته، فقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها وترك المال الذي أعطاها خوفا من الله عز وجل. هذه المراقبة الحقيقية، هذا هو المانع الحقيقي الذي يمنع، وهذا لا يحصل إلا من خلال التربية الإيمانية القوية التي يتربى الفرد عليها ويصبح قويا أقوى من الشيطان، كما كان عمر إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر لا يسلك طريقه بالمرة، لأنه قوي في إيمانه، قوي في مراقبته لربه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، أيها الشباب، أيتها الشابات، راقبوا الله في جميع أحوالكم وفي جميع أعمالكم، فإنه معكم أينما كنتم، وهو رقيب عليكم، يحصي لكم أعمالكم، يحصي لكم أعمالكم، ويقول لكم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، آمين. وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.